السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل قال، وفي رواية القطان عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
اشفعوا فلتؤجروا، هذا الحديث بينا معناه فيما سبق. بقي من الحديث وهو الجزء التالي: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله، أفهل يقضي الله على رسول على لسان رسوله ما شاء. الجملة الأخيرة أي أن الله عز وجل هو الآخر، من أسمائه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول الذي ليس قبله شيء ولا يعلم لبدايته وقت لا يعرف، وهو الآخر، يموت كل الخلق وهو الحي القيوم الدائم. هذا ظاهر النص في قوله صلى الله عليه وسلم أن له هذه الصفات: الأول والآخر والظاهر الذي لا يعلوه شيء وفوق كل شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، هو أقرب من أحدكم من عنق راحلتي، وهو أقرب من أحدكم من الوريد. فإذا كان قرب الله عز وجل لهذا التوقيت، يعني التوقيت المقدار، وهذا المقدار إنما نص عليه صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب المحسوسات للسامعين من المكلفين، وهو والله عز وجل أقرب من ذلك بكثير. إذا علمنا أن هاتين الصفتين معناها البداية التي ليس لا يعرف له أول، والنهاية التي ليس لها أمد، الظاهر والباطن ندعها في وقت آخر. هذه أظهر المعاني، وإلا معناه الأول كلمته الأولى هي التي تمضي، يخوض الناس في أمور فيقرر أقوام تقريرات فيجعلون لهذا وقتاً ولهذا حداً ولهذا أمد، وأنهم يفعلون كذا ويقضون بكذا، والله هو الأول كلمته الأولى. فإذا رأيتم سمعتم ما تسمعون من تآمر الدول على المسلمين أنهم سيفعلون ويقسمون ويفعلون، اعلم أن الله هو الأول كلمته الأولى هي التي تمضي، وهو الآخر سبحانه وتعالى، يقول الناس يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون، فإن الله كلمته الأخيرة هي التي يقضي بها ما شاء. فلما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، وهذا أمر، أي من جاءكم صاحب حاجة ويعلم أنه لا يستطيع إبلاغها إلى من عنده السلطة، سلطة كبيرة أو صغيرة، ولو كان في لجاره، إذا كان صاحب حاجة يعجز عن إبلاغها لمن عنده تلك الحاجة وعلمتم حاجته اشفعوا له، اذهبوا إلى صاحب الحاجة، لأن صاحب الحاجة قد يكون يخشى من ضرر نازل عليه أو يرجو أمرا من حقوقه أن تحصل له، أو له مظلمة يعجز عن تخليصها. علمتم بهذا يا عباد الله، اسعوا أن تكونوا شفعاء له فتبلغوا الحاجة لمن عنده حل هذه الحاجة. فيقول صلى الله عليه وسلم ليس لكم نتيجة هذه الشفاعة، والعاقبة ليست بأيديكم، إنما الأمر إلى الله، والأجر ثابت لكم، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذا الكلام تكلمنا عليه، اقرأ ما بعده.
وأخبرنا أبو أسامة فذكره بإسناده مثله، غير أنه قال إذا أتاه، أو ربما قال إذا جاءه سائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا، وقال على لسان رسوله ما شاء. أخرجه البخاري.
اقرأ ما بعده.
وعن أبي شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره،
عن ابن شهاب
أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله.
هذه الثلاثة الرجال من أقوى أنواع الإسناد عند المسلمين. إذا ثبت عندك أن الزهري ابن شهاب كان أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن سالم أحب الأبناء لعبد الله بن عمر، وهو كثير الرواية. فإذا جاء ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، هذه أحد الروايات التي هي من سلاسل الذهب، ضع يدك واطمئن. فيقول هذه الرواية ورد فيها هذه الثلاثة رجال في هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي قال النبي؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. اسمعوا ما يقول.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، هذه جملة تامة من مبتدأ وخبر. لما قال المسلم أخو المسلم، أي تشبيه هذه الأخوة بأخوة النسب، لأن قال المسلم أخو المسلم لا يعني به أنه أخاك من أبيك، ليس المقصود بذلك. لما قال المسلم دل على أن الأخوة أخوة إسلام، إنما المسلمون إخوة. لما قال المسلم أخو المسلم، هذه جملة خبرية، أي يا عبد الله اعرف أن أخاك الذي ثبت إسلامه تراه أخوك. هذا التشبيه أي أنه كأخيك في النسب. الأخوة التشبيه عادة لا يقتضي أن جميع جزئيات المشبه كالمشبه به. إذا قلت وجهك كالقمر، لا يعني أنه كالقمر في الاستدارة، ولا يعني أنه كالقمر في الإضاءة، لكنه في الإشراق وفي الهدوء وفي الراحة في رؤيتك له. فإذا قال المسلم أخو المسلم لا تقتضي جميع جزئيات التشبيه ما ترثه له ورث آخرون، ولا تنفذ وصاياه فإن له آخرون يقومون بوصاياه، لكن أخوة النسب تقتضي أنك لا تغشه ولا تظلمه. العادة الإخوة لا يفعلون ذلك، ولا تكيد له، تعطف عليه وترحمه وتقوم بحوائجه وتتفقد أموره. هذا معنى الأخوة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. إذا علمت هذا التشبيه أنه يقتضي النصر والتأييد وأن تقوم بحوائجه حين يحتاج إليك، هذا المعنى أن المسلم أخو المسلم. هذه جملة خبرية، لكن المطلوب منها أمر، ما هو خبر فقط. إذا قلت لراعي غنم: نزلت أمطار في القرية التي بجوارك، ما تريد إخباره، إنما تريد لازم الخبر، أي يا عبد الله هناك مرعى خصيب لأغنامك، اذهب إليها. هذا معنى هناك أمطار. فإذا قال المسلم أخو المسلم فلتكن له أخ، ولتلتزم بالأخوة الإسلامية كما يقتضيها أخوة النسب في المراعاة والعطف والتودد والحماية والنصر بالحق. هذه معناها، واضحة هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من لوازم هذه الأخوة أنه لا يظلمه. وذكر أمور لكن ألفاظها عامة، تحتوي أمور كثيرة. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم، جملة مكونة من كذا، سهلة على اللسان، لكن إن أردت أن تبحث عن المعاني تحت هذه الجملة، معاني غزيرة لا يحيط بها إلا فقيه عالم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد الله، ويعجز كذلك عن الإحاطة، لأن الظلم أشكال وأنواع لن يستطيع أن يحصرها. قال: لا يظلمه. الظلم إما أن تسلب شيئا من حقوقه، تخونه في المال، تغشه في البيع، فإذا كانت أمور تجرف بها تسكت عنه وتغض عنه، نزلت به نوائب في أمواله تغض النظر عنها ولا تنصحه ولا تبين له. وقد يكون الظلم أنواع أخرى: سلب حقوق، نكران معروف، إعانة ظالم عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه. الجملة جاءت على وجه النفي مو على وجه النهي، لم يقل لا يظلمه بسكون الميم، جاءت بالرفع، أي لا يقع منه ظلم على أخيه، لا في نقص مال وهضمه، ولا جنوح ونكران لماله، بل يوفيه حقه. والظلم أنواع كثيرة، قد تكون في الحقوق، وقد تكون في الأموال، وقد تكون في الشهادات غير العقود الأخرى. من ظلمه أنه إذا طلبت منه شهادة ولا تكون إلا عند هذا الصديق لا يفي ولا يقوم، هذا ظلم له. ويقول صلى الله عليه وسلم: أخوة الإسلام تقتضي أن تلتزم بأخوة النسب. العادة أن الأخ لا يظلم أخاه، فإن رأيتم شوازا لا توردها على النقد، تقول: لا، هناك من الإخوة من يكيد لأخيه. هذا قليل، لم يعني صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني العطف والرحمة التي جعلها الله في القرابة، هذه لا تنزع. فإن وجد الشواذ ذاك أمر آخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه، بمعنى لا ينبغي لك أن تظلمه، ولا يسلمه، أي لا يجوز لك أن تسلمه. إسلامه أنك تعلم أن جارك أو فلان المار في الشارع وتعرفه معرفة وجه أنه من المسلمين أو في القرية كلها مسلمون، ثم تعلم أنه إن مضى في هذا الطريق أو علمت أنه قادم على مشروع والرجل يسير في ذاك المشروع لتحقيقه أو له طلب يسعى إليه ليناله، عرفت أن مطالبه لا تصلح ولا ينبغي أن يأتيها لأنك أدركت وراءها مخاطر. تعين هذا المخاطر ما تنفعكم، لكن كل أحد يدرك أن فلان سيسعى لشراء كذا، قد لا يدرك، وأنت تعرف أن تلك البضاعة مغشوشة أو أن بائعها يريد كيدا أو ما إلى ذلك، وسائر هذه الأمور التي يعرفها بعض الناس ولا يعرفها أخوه المسلم. ينبغي لك أنك لا تسلمه، تراه أخوك. الحسد كامن في النفوس، ثم ازداد الأمر حتى لا يخلو من أحد إلا وفيه هذا النوع من البغض والاستشفاء بأنه ينزل عليك كرب، وأنه إذا أراك في نعمة تحرك واضطرب، لأن القلب يحركه لا ينبغي لهذا. لما كان هذا التنافس أولد هذا النوع من الحسد. والزمان كزماننا، وقد مرت أزمنة أخرى، أن الناس كلهم يهمه نفسه في تحقيق المقصود، ولما كانت الأمور لا تنال إلا بجهد وتعب، وبعض الناس يتحقق مجهوده بواسطات وبرشوة وبجاه وهو يسعى فلا يجد، الله عليم بما يجري في الكون، لكن رأى أن من حوله هو الأمر كذلك فيضطر، أو أنه يغفل أو يتجاهل عن الحق أن هذا لا يجوز سلوكه ولا يجوز تعاطيه ولا يجوز كذا، لكن قل شأن الناس كيف أخالفهم، فيمضي في هذا، وقد يبلغ الأمر بصاحب الحاجة، ونعوذ بالله من الفقر، فإن الفقر عمى في القلب، المرء يدفعه تلك الحاجة إلى أنه يرتكب من الأمور ما لا يتسوغ عند ذوي المرؤات ولا الله سبحانه يقبلها. فإذا علم فلان من فلان أنه إن ذهب في هذا الطريق سيلقاه سبع أو شرس أو قطاع طرق ولا يهمه في ذلك، أو رأيت أنه عدو قادم إليه وأن هذا العدو قد تكون بينك وبينه قرابة أو شيء مما فيه علاقات الدنيا، فتترك هذا فريسة لذلك، يسمى فلان أسلمه، أي بمعنى أن عدوا سيدهمه أو يهجم عليه فلا تعينه ولا تمنعه، أو أن والناس فيهم من الغدر أمور عجيبة، لأن لما كانت قلوبهم مملوءة بالدنيا وكيف يقتنيها، يستطيع أن يبيع صديقه ودولته وأمه وأهله بشيء من الأموال. ما سمعتم الخيانات التي تجري في الدول؟ حتى اليهود يأتيهم أهل أناس يعني يرجون فكاك كذا، فتجد أحدهم أغراه ذاك بأن يقول كذا. فالشاهد أن الناس لما بلغ بهم الأمر إلى أنهم يسعون لحيازة هذا الفتاة من حطام الدنيا وغفلوا عن الله أنه إنما أباح أشياء ومنع أشياء والمقادير بيده والغني هو وحده لا يغني أحد عن أحد ولا ينفع أحدا لأحد إلا إذا أراد الله تسخيره، غفلوا عن ذلك، فأصبحت هذه الأموال في الدنيا يشترى بها الذمم، فيأتي الأخ يقول فلان مالك وماله، أو بلغنا عنه، أو أوصله كذا، ويعلم أن ذاك الفاتك المدمر إنما يريد أن يؤذي هذا أو تخليصه فتسلمه. والتسليم هو نوع، أسلم فلان لفلان، أسلم فلان للحيوان، أسلم فلان للخسارة، معناه أنه أوصله إليه وتخلى عنه. تسمعون من القصص أمور كثيرة. إسلامك لصديقك أو لأخيك المسلم هو ظلم، لكنه أخص من الظلم، الظلم أشمل وأن أكثر. قلنا هذا لئلا يسمع السامع فيقول هذا تكرار أو أن هذا لفظ يعيد. لا، الظلم أعم من إسلامك للمؤمن أو المسلم للكارثة والنازلة. يعلم أن هذا العقد مضر وأن صحبة فلان ليست صالحة أو أن سلوكه في كذا يضره، فإن كان حاسد وبغيض وإن كان مسلم يسره أن يقع فيه، إن لم تشترى ذمته بأنه يذهب به إلى ذاك المكان. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أخوة الإسلام تقتضي منك يا عبد الله ألا أنك لا تسلم أخوك إلى ما يضره ويؤذيه، تدفع عنه. لما قال لا تفعل هذا نقيضه هو المطلوب. لما تأمر ولدك تقول لا تجلس، مو معناه نام، لا معناه قف. فإذا قلت لفلان لا تدخل هذه الدار أو إذا دخلت فاخرج، المطلوب خلاف ذاك المنهي عنه. فلما قال لا يظلمه معناه إيه؟ أكرمه وأعطه وواسه وتولى أموره في غيابه وحضرته. فلما يقول صلى الله عليه وسلم لا تسلمه، أي قم بحفاظه ونصيحته وبيان المخاطر في ذلك، لأن المرء يرى أن جماعة كاتفوا على فلان وهو يمر يقول ما لي ما لهم، ما حصل هذا، ما شأني وشأنهم. لا يا عبد الله، أنت مطالب. إن من ينصر الله فإن الله في كتابه وعد ووعده الحق، ونحن نسمع حديثه صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله. من ينصر ولينصرن الله من ينصره، يقسم الله بذاته العلية أن الله لا يحتاج إلى نصر العباد، هو الغني والقوي وحده. إذن ما معنى ينصر الله؟ أن ينصر دينه وأحكامه وشرعه بإقامة ذلك الحق ونصر ذاك الحق ودفع جميع المعوقات عن ذلك. فإذا وعد الله لا تعلم أن لا تظن أن وعد الله يخلف، لا بد أن الله ينصرك. ولو صدق الرجل مع ربه عز وجل فإن الله ينجيه من تلك العصابة الذي تؤذي أخاك المسلم. على الأقل إن عجزت لا بد باللسان، لكن جبن الناس ثم انسلاخ الأخوة من قلوبهم، وأصبح كل امرئ مشغول بحاجته يظن أن هذا هو المطلوب. والناس عادة يتبع بعضها بعضا، فيقول صلى الله عليه وسلم الأخوة تقتضي أنه لا يقع منك ظلم له، بل حب واحترام وتودد ودفع ومناصرة. ولا ينبغي لك أن تسلمه، بل إن رأيت ما يحدق به من مكروه أو يتوجه إليه من كرب أو مصيبة بلغه، لا تسكت عنه، ادفع عنه وناصره. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، اقرأ الجملة الثالثة،
من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
ومن كان، هذه الجملة الثالثة، لا يقع منك ظلم بل إكرام، ولا يقع منك تسليم له بل مدافعة. ترى حتى في الشهادة وحتى في قول الحق إذا رأيت أنه وقع في أمر دين يريدون إما أن يقضي دينه أو يسجن، لأن هذا حق من حقوق الشارع. يقول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. الغني القادر يطلبه صاحب الحق بالسداد، يقول: ما عندي، تعال غدا وتعال بعد غد، ويراه ضعيف فيؤذيه ويعذبه ولا يسلمه. هذا له أن يقول: فلان ظالم وخائن، مع أنها غيبة، لكن صاحب حق. فإن الشارع أحل عرضه، أي ما يمسه من مكروه بالقول، وأحل الشارع عقوبته. فكذلك هذا الذي وقع في دين، دين مشروع يعني، مو دين في سفاهة وفي أمر باطل وفي زيادة في طرف الدنيا، لا، استدان لحاجة ثم عجز عن الإقراض، وقام الحق عليه إما بالدفع أو السجن. الأصل أن المعسر ما يسجن، الأصل في الشرع أن المعسر يترك، لأنك لو سجنته من فين يأتي بالدراهم؟ لابد يشتغل، اتركه. لكن يحتاط، إن كان له مال يرهن ماله أو يؤخذ أو يعلن عليه بالإفلاس. سجنه هذا لا يكون سجنه إلا إذا كان ذي غنى يستطيع الدفع. فلما تعلم أنت أن أخاك وصل إلى هذه الدرجة لا ينبغي تسليمه. ما نتكلم على هذا الزمان، لأن هذا الزمان قل أن تأمن وتطمئن لمن يقضي دينك. إذا علمت أنه مطالب والدين في استطاعتك أن تنقذه من السجن، لا تسلمه يا عبد الله، فإن تركك له إسلام له. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد، عون العبد يعني إعانته. والله عز وجل إذا تولى إعانة عبد ما يخذل يا عبد الله، ولا يلحقه ضرر ولا خسارة، بل يكون من المفلحين. المفلح معناه الذي فاز بالمطلوب. كل أحد يسعى إلى حاجة من حاجاته. الإنسان أصدق الأسماء همام وحارث. إذا سمى فلان حارث أصدق الأسماء هذه. إيش معنى أصدق أصدقها؟ أي أنه يقع موقع الحق في وصفك له بأنه حارث. الحارث الذي يقوم بالسعي في الدنيا كأنه يحرثها. قليل من البطالين الذين هم أول خمس ممن يدخلون النار، من لا زبر له، يحب ينام ولا يتزوج ولا أولاد ولا رغبة، هذا أول من يكون في النار. هم خمس: أحدها من لا زبر له، لا غرض إلا نوم وأكل وقط. ما نتكلم عن هذا الصنف، نتكلم عن أولئك الذين هم يصدق فيهم أن تقول اسمه حارث. لأن كل أحد يسعى في الدنيا لشيء، ما في أحد يكون كذا إلا هؤلاء البطالين الذين تسجر بهم نار جهنم. وكل أحد يصدق أن تقول يا همام، كما أنك إذا قلت يا عبد الله يصدق على الجميع، كلنا عبيد الله. لكن أصدق الأسماء في الواقع والحقيقة إذا قلت يا همام. الهم هو العزم على تحقيق أمر ما، والناس عندها أمور ولها حاجات، فلا بد من هم، وهو تحريك الجسد أو القلب أو الآلة. الذي يحب التجارة لا بد يأخذ عصاه ويسعى إلى السوق، والذي يحب أن يشتري الطعام لا بد أن يحمل المكتل ويذهب إلى السوق، والذي يحب أن يراجع دائرة من الدوائر لا بد أن يتهيأ ويهم ليخرج بمنظر حسن. فإذا قلت فلان همام صحيح ولا مو صحيح؟ ولذلك أصحاب القصص والخيالات والأمور التي وراءها حكمة لا بد من أشخاص في هذه القصة، القصة لا بد تتكون إما من حيوانات أو أشخاص، والأشخاص إذا أرادوا أن ما يقولوا فلان وابن فلان لأن هذا مجهولة، القاري لا يسره هذا، لكن إذا قلت سعيد وزيد وعمر علم الناس ما الذي يفعله زيد وما الذي فعله عمر. أصدق هذه أن تقول أن تسمي أحد أبطال القصة همام وتسمي الآخر حارث، ولذا كتب الأولين كابن المقفع وغيره في كليلة ودمنة يقول قال همام وذهب حارث، لأنها أسباب صحيحة ما يكذب، كل أحد همام وحارث. فيقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي مدة دوامك وسيرك في قضاء حاجتي وإعانة صاحب هذه الحاجة فإن الله في عونك. إعانتك له قد تكون صحيحة لكنها محدودة وقصيرة، وعون الله لك كيف يكون؟ لا تبلغ مقداره. لكن لما كان اليقين ضعيف والتصديق فيه خلل وعدم ثقة الناس بما يلقى إليهم من آيات وأحاديث يقرأ هذا المعنى ولا يبالي ما يدري، ليس مجرد السمع يا عبد الله، اسمع بوعي وتفهم معاني ما يريده الله ورسوله، فإنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وقوله الحق لا يفوت ولا يخون ولا يقصر. فيقول صلى الله عليه وسلم الله في عونك مدة دوامك في عون أخيك. الناس المسلمون عموما لا يخلو امرؤ منهم أن تكون له حاجة، يموت ميت ويعجز عن القيام بدفنه وتكفينه وسعيه، له أولاد قد يقصر الأمر به أن يكسوهم جميعا أو يأتي بهم إلى التعليم جميعا أو يقودهم إلى مصحة في من له حاجة، أو يكون جار يؤذيه أو قصر عن البناء أو تلبية حاجة. نحن نذكر أمثلة، إذا ذكرنا هذه الأمثلة ليس بالضروري أن كل أحد يستوعبها، منهم من هو ذاهب الذهن ومنهم من حاجته تدفعه ألا يصغي، فنحن إنما همنا أن ننبه، فإذا وقع التنبيه في قلب حي أدرك معنى ما يقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كلمة أخيه جيء للتغليب، ولا أخته وأمه وابن أخته وابن عمته من المسلمين كأخوة النسب، ولذا جعل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما أن الساعي على الأرملة والساعي على اليتيم كهاتين، هكذا يشير صلى الله عليه وسلم أنهما في الجنة. فلما قال أخيه من باب التغليب، لأن أكثر الإعانات الرجال للرجال لأنهم يتراءون، وكذا المرأة الضعيفة، فإذا كان هو صاحب حاجة والحاجات لا تحصى، كل أحد عنده حاجة، وصاحب الحاجة منهم من يستغني عن الناس لا يطلب منهم شيئا إنما يطلبها من الله عز وجل كإبراهيم عليه السلام، ونماذج منه كثيرة في هذه الأمة، أنه تدفعه حاجات لو يتمنى أنها لو تحققت لا يسأل إلا الله عز وجل، لا يذهب قلبه إلى هنا وإلى غيره. إبراهيم عليه السلام أوقدوا ناراً عظيمة له، فعجزوا عن الوصول إليها لشدة لهبها وحرها. قالوا كيف الوصول؟ اخترعوا أن يكون هناك آلة يوضع فيها ثم تحلق في الهواء مراراً ثم يقذفونها، يسموها المنجنيق. فوضع في تلك الآلة وهموا بتحريكها لأجل أن يلقى في النار. انظروا هذه اللحظة رهيبة في غاية الأمور التي تزلزل قلب الحليم. جاءه جبريل عليه السلام أو أحد الملائكة، قال هل من حاجة؟ يعني أطلب إلي أنا أنقذك. قال أما إليك فلا، ما عندي حاجة إليك. هذا الأمر يا عبد الله، يوم يكون للمسلم بلغ من اليقين أن الله وحده الذي يتكفل، قال أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. يوسف عليه السلام مكث في السجن سنين، انظروا إلى شاب مغترب أعطاه الله النبوة، ثم بعد ذلك حبس ظلماً وترك وهجر وكان وحده في السجن. فلما انكشفت حقيقة أمره وصدقه بعث إليه الملك، قال اذهبوا به فأتوني به، لأنه قص رؤيا لا يعرفها إلا هو. فلما جاءه الرسول قال تعال، الملك يريدك لحاجة. قال ما أخرج، لن أدع السجن أنا فيه. اذهبوا إلى النسوة اللاتي ظلمنني باتهامي، ما الذي يقولونه في؟ انظر واحد في السجن بلغ به من الغربة والنكد والأمر الصعب، ثم تأتيه بشارة من بعيد، نحن سنطلقك. هل كل أحد يملك هذه النفس العجيبة؟ الشاهد الله عز وجل يقول إن علمت أن عبدا من عبادي عنده حاجة، هذا الذي عنده حاجة اضطر أن يسأل أو أظهر الأمر، وأنت تعلم أن له حاجة أو لا يظهرها لكن بينك وبينه صلة، إما جوار أو عمل مشترك أو قرابة أو ما إلى ذلك، فاسع في حاجته إذا كانت مباحة غير محرمة اقضها له، فإن جزاء ذلك أن الله يكون في عون لك في أشد الظروف وأحلكها. لو جاءك صاحب مال كبير قال قم انظر، هذا له حاجات تقضى خلال 5 أشهر، وأنا أضمن لك ضعف ما أنفقت وتعبك وأجرك. الرجل يسعى بشدة، 5 أشهر قريبة، يسعى بشدة لأنه مطمئن واثق. فإذا قلت اعمل مع هذا تريد وجه الله عز وجل فإن الله في عونك، أتظن أن ثقته بالله كثقته بذاك العظيم؟ إذا علمت هذا عرفت أن هذا الإيمان المخلخل في قلوب الناس ليس كإيمان أولئك إلا من سلم الله. فيقول صلى الله عليه وسلم في 3: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قل 4:
ومن ستر على مؤمن ستره ستر الله عورته.
لا، ومن فرج عن مسلم كربة. ومن فرج عن مسلم كربة ما عندكم هذه؟
نعم، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة.
من كرب يوم القيامة.
ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة.
من فرج عن مسلم كربة، الكربة عن الغم وضيق النفس. الإنسان يسمع بأمر سيقع فيه أو وقع فيه، يحصل له من الهموم وضيق النفس، لا يهنى بطعام ولا يستطيع أن يعاشر الناس بطلاقة وجه، وفيه من الضيق ما يدعوه ويحفزه أن يعتزل. صاحب الكرب إذا وقع في مثل هذا الكرب، تهديد ونوازل ستصيبه، أو حاجات أخذت منه وسلبت، أو أمور اضطر إليها وعجز أن ينالها، وأنت تعلم ذلك، فسعيت في إزالة هذه الكربة بقدر ما تستطيع، إن كان مال دفعت ما استطعت، وإن كان جاه، لأن الجاه يا عبد الله له زكاة، لا تظن أن الزكاة خاصة بالأموال، لا، الله يطالب المرء بزكاة علمه وزكاة فصاحته وبيانه للحق، إذا ذهب به إلى الحاكم ويعجز أن يبين حجته، وأنت صاحب لسان وتعلم أنه مظلوم صاحب حق، أدي زكاة هذه الفصاحة وهذا العلم، فإن الزكاة لا تقتصر على الأموال. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: إن أنت سعيت لصاحب حاجة في كشف الكربة عنه، فإن الله عز وجل سيكشف عنك كربة من كرب يوم القيامة. 50,000 سنة الناس يقفون تحت وهج الشمس يجولون، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تعرف السكران كيف إذا مشى؟ تظنهم سكارى لكن ما هم سكرانين، لكن عذاب الله النازل يهز القلوب والأبدان حتى تضطرب، والكربات كثيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، أن الله وعد ووعده الصدق لا يخلف الميعاد، أنك إن كنت في كشف كربة لأخيك فإن الله يكشف عنك كربة من كرب يوم القيامة. والخامسة اقرأها:
ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة.
المرء يرى الآخر على أمر قبيح، أو سمع أو علم أنه كان في أمر قبيح، هذا الأمر انقضى ولا يعلم به أحد، أطلعك الله عليه، لا تشفى وتجلس بين الناس تقول فلان كذا حصل منه اليوم، خان في العهد وخدع أخيه المسلم وغمز لفلان ورأى فتاة راودها أو ما، لا يا عبد الله، ما دام انتهت القضية ما ينفع، استره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إن فضحته فإن الله عز وجل سيعاقبك بمثله، لأن عدم الآن الناس تتفنن عجيبة في مجالسها، لا يستأنسون. إيش معنى يستأنسون؟ المجلس إن لم يكن فيه نوع من فكاهة وضحك يعتبروه نوع من غم، وليس كل الناس عندهم من الحق أن يقولوه، يعني من الأمور الصادقة، فإذا رأوا أنهم سكتوا لابد أحدهم يخرج ويبرز فيقول قصة فيأتي بخبر، كلهم يستحلون أن يسمعوا أن فلان وقع في كذا وفلان وقع في كذا. هكذا سيرة أكثر الجماعة، قلبا تكون جماعة، قل إيمانهم باليوم الآخر إلا في خوض يلعبون، خوض يعني باطل. فهذا يسمع ما يرى من ما وقع من مكروه فيستأنس، بمعنى أنه يسره أن يحدث به، والآخرون يستمعون بشغف فينقلون هذا الخبر إلى آخرين فيزيدون فيه. والذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما هذا القبيح إن كان واقع يعني لا زال يجري في هذا القبيح فما ينبغي إلا أن تنكر عليه، ما تستره، تنصحه وتقول له كفا، فإن لم يرتدع فبلغ عنه، إن تبليغك عنه تؤجر عليه، لا تترك أحد يكيد للمسلمين أو أنه يعمل شيئا من الفواحش أو يخدع أو تراه في بضاعته يقوم يدلس ويخدع ويصف الأمر بالرديء مع الطيب أو يأتي بالمتلفات فيضعها وأنت تعلم. أما هذا نشاهده عند من يقوم ببيع التجزئة، نراهم كيف يفعلون السيء والرديء، يخفونه ويظهرون هذا يا عبد الله لا بد أن تنصحه. لكن يقول هذا يأتيه الشيطان، إن نصحته لن يبيعك، وإن بينت له هذا سيغلي عليك السعر، وإن قلت فيظن أن الرزق بيدي هذا، غفل عن الله عز وجل واستولى عليه الشيطان فأسكته عن قول الحق. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: هل الذي يجمع الصدقة والزكاة للناس الفقراء هل هذا يدخل في الشفاعة؟ هل له أجر جمع الصدقة والزكاة؟
بعض الناس يتصدى لجمع الزكوات ونفقتها، ما أرى أنه يؤجر عليها، لا تقوم بتوزيع الصدقات إلا إذا كان الإمام يطلب منك أن تجمع الصدقات يعني الزكوات، فإن هذه وظيفة موجودة من قديم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تتعرض عندكم زكاة الدنيا أنا أصدقها، لا تفعل هذا، لكن إن أردت الخير دله عليه. لا تتعرض للأمانات فتطلب أن تقوم بها، فإن هذا يا عبد الله يلجئك إلى فساد، والدنيا ذات مفسدة. كثيرا ممن أخذ من أيدي الناس بدل حج، وأخذ من أيدي الناس ثمن هدي أو فدية، ثم رأيناه يخالف هذا الأمر ويأتيه الشيطان فيسون له. أحسنهم أن يقول نحن فقراء، نحن أولى بهذه الفدية، فما بالك إذا خان قال لا أنا قائم بأمر لا بد لي من نصيب، فين تعبي؟ وهو يضحك على ذلك. حتى ولو كنت مخلص قلت أنا مخلص أجمع الزكوات، لا تفعلها يا عبد الله، ولا تتولى الصدقات، ترى أمرها خطير ويؤول بك الأمر إلى ظلم وفساد، وحياتك مرهونة بأن تعيش طيب وتأكل طيب، لا تنغص عليك حياتك ولا على أهلك وأولادك. والله عز وجل إن علم صدقك في ذلك كفاك ما تطمح إليك نفسك ويعينك الشيطان عليه. نعم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.